بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذه الليلة هي ليلة الجمعة الموافق للسادس من شهر جمادى الأولى لسنة 1427، وفيها نلتقي بإخوان لنا تجشموا العناء لحضور هذه المحاضرة من باب إحسان الظن منهم بأخيهم، فنشكر لهم هذا المسير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وبعد، إخواني، فإن الناس في طريقهم إلى الله عز وجل، وفي طريقهم للمسير في هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، إنما يسيرون على طريقين، وإنما هم على صنفين اثنين. فصنف جعلوا طاعة الله عز وجل هي النبراس، وتلمسوا كل سبيل إليها، وتحملوا العناء في سبيل تمسكهم بطاعة الله عز وجل، يريدون رضوان الله والجنة، ويفعلون كل ما بوسعهم للتقرب لله عز وجل، وذلك للحصول على الأجر العاري والسلامة من الفتن والسلامة من العقوبة، وللنجاة حين الوقوف بين يدي الله عز وجل. وصنف آخر جعلوا المعصية هي القائد لهم، ومتعوا أنفسهم بملذات الدنيا على حساب طاعة الله عز وجل، وارتكبوا المعاصي يظنون أنها تجلب لهم السعادة، ولكنها لم تجلب لهم في هذه الدنيا إلا شقاء وحزنا، وما زادتهم إلا بعدا من الله وضنكا، وفي الآخرة عذاب شديد بين يدي الله عز وجل إن لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن العاصي. وفي سنن الله الكونية وحكمته البالغة لعبرة، حيث إن الله عز وجل بيّن أن الإحسان جزاؤه الإحسان، والإساءة لها جزاء معجل في هذه الدنيا، ولها جزاء بين يدي الله عز وجل. ومن تلمس عمل أهل الطاعة وتقربهم إلى الله عز وجل فيما يعملون ويقولون ويتكلمون، ورأى من أحوالهم ما يكون سببا لسعادتهم في هذه الحياة الدنيا، يوقن يقينا تاما أن هذا لهو شيء من الأجر المعجل لهم. فإنك ترى أهل الطاعة كلما ازدادوا من الله سبحانه وتعالى قربا، كلما ازدادوا بالله أنسا، فإذا بهم يستغنون عن كل أحد إلا الله عز وجل، ويتقربون لله، ويصرفون هذه القلوب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يزدادون طمأنينة، ويزدادون سكينة، ويزدادون سعادة. ومن سبر أحوال سلف الأمة علم أن ذلك هو الحق الذي لا مرية فيه، ولذلك يجد المرء حينما يقدم على عمل من أعمال الطاعة يجد في نفسه بهجة وأنسا وحلاوة يتلذذ فيها، وانظر في نفسك حينما تكثر الذكر لله عز وجل، أو حينما تكثر النوافل يوما من الأيام، أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليك صلاة الليل فتتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته، كيف تشعر بعد ذلك بأنس وبهجة؟ وما هذا إخواني إلا من باب الجزاء المعجل للعبد، لأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل وقرت عينه بالله قرت به كل عين. ولذا تجد صاحب الطاعة كلما ازداد من الله قربا ازداد أنسا رغم ما يعانيه، حتى لو كان ضعيف حال أو قليل عيش أو قليل كسب أو ليس بيده شيء من هذه الدنيا، تجده قد تحصل على السعادة التي ليس بعدها سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى جازاه بشيء يلمسه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وكان من كلامهم الشيء العجب، ومن سبر أحوالهم الشيء العجاب رغم ما يعانونه. ولذلك صاحب الطاعة أيضا هو في هذه الدنيا في ابتلاء شديد وفي معاناة، رغم ما يأتيه من الفتن التي تموج ليل نهار، ورغم منها رغم هذه الفتن التي تعصف به والتي تريد أن تزيل دينه أو أن تزعزعه من مكانه فيزداد تمسكا. وكلما جاءته فتنة حتى لو ضعف تجده يقوم يلتمس الأجر ويستأنف العمل، يعرف أنه يتعامل مع رب الرحيم ويملأ قلبه بالأنس بالله عز وجل. ولذلك الطاعة إخواني هي السبيل الحقيقي لسعادة العبد. أصحاب المعاصي حينما يعملون هذه المعصية لربما يدفعهم إليها مسألة الألفة التي ألفوها على هذه المعصية، ولكن أيضا يدفعهم إلى هذه المعاصي أنهم يريدون السعادة وراء هذه المعصية. ما الذي يحدو بالإنسان أن يسافر ويبحث عن المعاصي؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يفجر؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يعمل جميع أصناف المعاصي التي تعرف؟ إنما هو يريد أن يسد خللا في قلبه. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. لذلك تجد العبد يعمل من المعاصي والذنوب ويكثر، لما يا فلان؟ يقول أحس بضيق نفسي، أريد أن أسعد نفسي، أريد السعادة، أريد الراحة النفسية. إن في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. فكيف به إذا ازداد فوق هذه المعاصي القسوة، قسوة النفس وقسوة القلب وقسوة الطباع، وإذا به في كل يوم يبعد عن الله عز وجل. الطاعة إخواني هي سبيل السعادة على رغم حال الإنسان من ضعفه وقلته. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث الذي يبين لنا كيف كان هذا العبد الصالح بالرغم ما كان فيه من قلة العيش وضعف ذات اليد، إلا أنه كان من أسعد الناس قلبا. وهذا لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى إن بعض الناس يغلط غلطا عظيما ويظن أن مسمى الحياة في هذه الآية الحياة الطيبة هو ما يأتي للناس من باب المشارب والمآكل والملابس وغير ذلك، ليس هذا المقصود. إنما الحياة الطيبة هو امتلاء القلب من السعادة والطمأنينة والراحة. ولذلك بعض الناس عنده من الأموال الكثير وعنده من الأبناء وقد فتح الله عليه من الأمور المادية في هذه الدنيا، وفي كل يوم يزداد هما وضيقا وبعدا عن الله عز وجل. إذن الحياة هذه ما هي؟ الحياة هذه امتلاء القلب من الله عز وجل. هذه الحياة هي السعادة العظيمة التي ينالها العبد من تقربه لربه عز وجل. ولذلك يا إخوان، هل تظنون أن الله عز وجل وهو الرحيم العزيز الحكيم، هل تظنون إن تقرب إليه عبده بالعمل الصالح أن يعرض عنه أو أن يجزيه جزاء ليس بالحسن؟ هذا لا يظن بالناس، فكيف بالله عز وجل؟ لا شك أنه كلما تقرب العبد لله عز وجل كلما زاده الله عز وجل من انبساط النفس والراحة النفسية بالمعنى المتعارف عليه الذي يبحث عنه كثير من الناس وقد أضاعوا طريقه. فليست المقصود أن يفتح الله على العبد من الأمور المادية، لا، إنما المقصود أن يفتح عليه من الطمأنينة واليقين. ولذلك ترى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بلغوا هذه الغاية وعرفوا أن السعادة هي التقرب إلى الله عز وجل، تجد الرجل يقدم على المشركين ويقاتل ويضرب بالرمح في صدره فيقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وتجد الرجل يأخذ التمرات بيده وهو يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول من يقاتل هؤلاء وله جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول بخ بخ يا رسول الله. قال وما حملك على قول بخ بخ؟ وهذه كلمة للتعظيم، ما الذي حملك على هذا؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال ليس بينك وبين أن تكون من أهلها إلا أن تقاتل فتقتل. فيأخذ التمرات بيده، تمرات، فيقول لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فيلقي بها ثم يقاتلهم فيقتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا لأن القلب امتلأ باليقين يا إخواني، اليقين، اليقين، هذه المنزلة العظيمة التي إذا أنعم الله على العبد بها هانت عليه كل مصيبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يرزقه الله من اليقين ما يهون به عليه مصائب الدنيا، فكان يقول ومن اليقين ما تهون عليه علينا به مصائب الدنيا، وفي لفظ ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. لأن العبد في طريق الطاعة لا يظن أنه سيعيش في مأمن من ناحية الفتن، وإن كان سيعيش في مأمن من الشرور القلبية ويزداد باليقين والطاعة، ولكن الفتن تموج به، فإذا رزقه الله اليقين هانت عليه تلك الفتن يا إخوان، وهانت عليه ما يراه من المصائب التي تتقاذف الناس يمنة ويسرة، وهو يثبته الله عز وجل بقوله الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنه تعرف إلى الله وازداد قربا من الله عز وجل، ويرى الناس وهم يدبرون عن الله عز وجل وعن اتباع طريقه، وهو في كل يوم يزداد تقربا إلى الله عز وجل، وفي كل يوم تقر عينه بالله سبحانه وتعالى. اليقين، الطاعة هي سبيل السعادة، وهي التي لها اللذة، منتهى اللذة. انظروا في مثال واحد ما يقول شيخ الإسلام ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك الرجل الذي عاش للعلم وعاش في الزهد، إن جئت إلى أبواب الجهاد فهو المجاهد، وإن جئت إلى أبواب العلم فهو العالم، وإن جئت لأبواب التقوى فهو التقي، حتى ختم الله عز وجل له في آخر حياته وهو يردد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري الإيمان واليقين والعلم، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. انظروا يا إخواني. وكان يقول في محبسه في القلعة لما سجن في آخر حياته رحمه الله، وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. الله أكبر. نحن في مفهومنا رجل مسجون، رجل ترك الأولاد وابتعد عن الأم وعن الزوجة وعن الأب وعن الأقارب، يعيش في هم وغم. هذا إذا كان فارغ، ليس كمن معه العلم الذي هو في صدره والإيمان واليقين والتقوى التي يستأنس بها حين يستوحش الناس. هو في نظر الناس مسجون مهدد، لكن لما استأنس بالله رحمه الله تعالى وازداد من العلم وفتح الله عز وجل عليه في هذه القلعة في النظر في آيات الله والتفسير، يقول: إنهم لو ملأت هذه القلعة ذهبا ما جزيتهم عما تسببوا لي فيه من الخير. انظروا، يقول: وكان في سجوده يقول وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. يعني ما شاء الله أن يقول، يردد هذه الكلمة. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة مسجون وصار داخل سورها، نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله، انظروا يا إخوان، انظروا إلى هذا الكلام، وعلم الله: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه فقط، لا، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم في وجهه. وكنا، شوف، ناس في خارج السجن يعيشون منعمين، لا يقيدهم قيد، وليسوا بسجن ولا حبس، ومع ذلك انظروا ماذا يقول لليقين الذي عنده رحمه الله تعالى: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان الله، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما الذي هم فيه يا إخوان؟ الذي هم فيه عندما تقربوا إلى الله عز وجل بالطاعة أورثهم السعادة في هذه الدنيا، وهذه السعادة هي مبتغى كل أحد، وهي التي يطلبها كل طالب، كل إنسان يسلك في هذه الدنيا سلوك من باب البث المادي أو المعنوي، إنما إرادة السعادة، ولكن السعادة هي في التقرب إلى الله. ولذلك يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه في السيوف. وكان بعضهم يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قيل: محبة الله ومعرفته وذكره. وقال بعضهم: إنه لتمر بالقلب أوقاتا يرقص فيها طربا. وقال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم تلأت قلوبهم من السعادة الحقيقية، وعرفوا طريقها الحقيقي، وسلكوا المسلك الحق، لأنهم يعرفون أنه كلما ازداد العبد في طاعة الله كلما أورثه السعادة. يجازيهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ويعطيهم ثمرة ما سيجنون في جنات النعيم. وهذه يا إخواني من المبشرات، حيث إن العبد يجري الله عز وجل في هذه الدنيا له من المبشرات الكثيرة، منها الرؤية الصالحة، ومنها الأنس، ومنها الكرامات التي تجري على الأيدي، ومنها أن يحس بهذه السعادة في حياته فيزداد يقينا بالله عز وجل. وعكس ذلك إخواني، العبد إذا ترك طاعة الله عز وجل وذهب يتلقف أبواب المعاصي يريد السعادة، فإذا به في كل يوم يبتعد عن ربه عز وجل، وفي كل يوم يسومه سوء العذاب في هذه الدنيا من الضيق والهم وزوال البركة وعقوبات المعاصي التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك الذي يريد العزة عليه بطاعة الله عز وجل. قال بعض السلف: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الغنى بغير مال والكثرة بلا عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وقال جعفر بن محمد: من نقله الله من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه بلا مال وآنسه بلا أنيس وأعزه بلا عشيرة. أما من سلك سبيل المعاصي فقد حرم الخير كله وأصيب بالعقوبات العاجلة والآجلة. وهذه العقوبات إخواني تختلف، منها ما يقدم الله عز وجل عقوبته للعبد في هذه الدنيا، ومنه ما يؤخره الله عز وجل في أخراه، وهذا هو الشقي. ومنهم من يعمل المعصية فيظن الله عز وجل قد غفل عنها أو تركها له أو أنه أكرمه بتركها، وهي تؤخر إلى وقت يكون فيه أحوج ما يكون إلى الله عز وجل، فيخذل في الوقت الذي يكون فيه أحوج ما يكون لله عز وجل. فبعض الناس يظن أنه إذا تركت العقوبة العاجلة على المعصية أنه ترك العقاب، على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وهذا من الظن الخاطئ، فإن العبد إذا عمل المعصية إما أن يعجل الله له العقوبة، وإما أن تؤخر هذه العقوبة في وقت يكون محتاجا لنصرة الله عز وجل له، فيخذل وتتسلط عليه شؤم هذه المعصية فيعود بالإفلاس. وعقوبات المعاصي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتتنوع بحسب عقوبة الفرد في نفسه أو المجتمعات. وأعظم ذلك أن يحول الله عز وجل بين العبد وقلبه. ولذلك قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تخيل أخي أن العبد في زاوية وفي بقعة من بقاع الأرض وقلبه في بقعة أخرى. قال ابن عباس: يحول بين المرء وبين الإيمان. هذا القلب بعد ألف المعاصي لا يستطيع الوصول له، ويحتاج إلى أنه يصل إلى قلبه فيعالجه، ولكن لأنه استمرأ المعاصي فإذا قد حيل بينه وبين ما يريد. ومن العقوبات التي ينالها العبد وتصيبه بسبب معصيته حرمان مناجاة الله عز وجل، وهذا من أشق الأمور على النفوس، حيث إن العبد يحتاج إلى أن يتقرب إلى ربه عز وجل ويريد أن يناجيه، فإذا به بسبب معصيته إذا جاء يدعو فإذا بقلبه وكأنه قد غلف بغلاف، وإذا بدعائه باهت لا طعم له، وإذا عمل العمل الصالح وهو مقيم على المعصية ومستمر فيها، كلما حاول أن يلتذ بذلك لم يجد له لذة، لأنه لم يعقد على توبة ويعزم على صلاح حاله. ولذلك قيل أن بعض أحبار بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فمن تأمل جنس هذه العقوبة وجدها بالمرصاد. الإنسان عندما يستمرئ المعصية والذنب أحيانا يريد أن يصلي صلاة براحة نفس، أو أنه يدعو الله عز وجل دعاء صادقا، فإذا به من عقوبة هذه المعصية لا يجد لما يعمله لذة. ولربما إذا أكثر من المعاصي أن يطول عليه هذا المقام، فلعله يحتاج إلى زمن طويل حتى يعود حاله كما كان، وحتى يعالج النفس مما أصابها. ولربما المرء الذي مسه لهيب المعصية يجد ذلك. إخواني، لا تظنون أن المسألة سهلة. مسألة أن العبد يناجي الله عز وجل ويدعوه بإخبات وصدق ويحس بعد ذلك بلذة في دعائه لربه وعبوديته لربه، هذه المسألة ليست سهلة. بعض الناس يلهج نفسه بالذكر، يلهج لسانه بالذكر ولا يجد لذلك طعما، وبعض الناس يدعو ولا يجد لذلك طعما، وبعضهم لربما تنفل بالنافلة ولا يجد لذلك طعما. هذه هي مسألة حرمان مناجاة الله عز وجل. يحس أن هذا الدعاء وهذا العمل محجوب، كل ذلك من شؤم المعصية التي أحاطت به، لأنه مقيد لهذه المعصية، يريد الخلاص ولكنه يعود من جديد، يريد أن ينتهي منها ولكنه ما يلبث إلا أن يعود فيستأنف، وهذا هو الخطر العظيم. وإذا أردت أن تعرف مسألة صعوبة أن يكون العبد محجوبا عن مناجاة الله، تأمل نفسك أخي عندما تأتي في آخر ساعة من نهار الجمعة، فتجلس في المسجد وتدعو الله بإخبات، تجلس في زاوية وتدعو الله وتحس بالسكينة، لأنك تعرف أن هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء، آخر ساعة في نهار الجمعة، فتجلس تدعو الله بإخبات، أو أن تأتي للمسجد يوم الجمعة مبكرا قبل أن يأتي الخطيب بساعة، تأخذ من القرآن ما استطعت وتأخذ من الذكر ما استطعت، ولربما تنفلت بالطاعات، بعد ذلك تجد طمأنينة وراحة نفسية، بعكس ذلك هي مسألة أن يكون العبد محجوبا عن لذة مناجاة الله عز وجل، لأن هذه الطاعات هي إنما يتقرب العبد فيها لمرضات الله عز وجل، يتقرب العبد فيها لمرضات الله عز وجل، فكيف إذا وجد أن هذه الطاعة لا يحس بلذة من ورائها؟ لما؟ هل يحجبه الله عز وجل وهو متقرب إليه لا يظن بالله عز وجل هذا الظن، ولكن بسبب المعصية يفتش العبد في نفسه؟ أما كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إني لأعرف شؤم معصيتي بخلق زوجتي ودابتي. يأتي للمرأة يأمرها بالأمر فتنفر، يأتي للولد في البيت يقول له افعل لا يطيع. هل فكر العبد أن هذه بسبب المعصية؟ بعض الناس قد يعلقها بنفسية الزوجة، وبعض الناس يعيدها ويرجع ذلك إلى مسألة تربية الأولاد، لكن هل فكر العبد أنه لربما فعل معصية هي التي أدت به إلى هذا؟ إني لأعرف شؤم معصيتي في خلق زوجتي، في خلق زوجتي ودابتي. والدابة يأخذها فتحرن، يريدها أن تتحرك فلا تتحرك، لكن أتدرون لماذا عرفوا ذلك؟ لأنهم رحمهم الله تعالى قلت ذنوبهم ومعاصيهم فعرفوا من أين يؤتون. ولذلك لما جاء الرجل لابن مسعود وقال له: إني لا أصلي الفجر، الفجر يا إخواني، إني لا أصلي الفجر، ما يصليها مع الجماعة، قال: كثرت ذنوبك فانظر من أين أتيت، فانظر من أين أتيت، كثرت الذنوب. بعض الناس يقول لك: يمكن أنا ما بذلت السبب، يمكنني ما حطيت الساعة على المنبه، يمكن ويمكن ويمكن. لا، لما لا تعيد المسألة وتعيد أعمال اليوم الذي سبق والذي قبله؟ لعلها كلمة خرجت لم يحسب لها العبد حساب، ولعلها نظرة أودت به إلى المهالك فحرمته هذا الأجر العظيم، حرمته هذا الأجر العظيم وهذه النعمة العظيمة. لأن الطاعات إخواني هي من أعظم النعم، أن يوفقك الله عز وجل إلى سلوك السبيل وإلى مكاثرة الأعمال الصالحة، ويفتح عليك من أبواب الخير منة منه وفضلا، وبعد ذلك يجازيك عليها الجزاء الحسن. هذه هي النعمة، هذه هي النعمة. ولذلك أهل الجنة يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ هي منة من الله أصلا، أن خصك الله عز وجل بين الناس للهداية منة من الله، فضلك الله على كثير من الناس. لما؟ لنسب؟ لمال؟ لجمال؟ لحسب؟ لا، هي منتهى المنة من الله عز وجل. ولذلك الذي يعمل الصالحات يعرف أن هذه منتهى المنة من الله، وإذا عمل السيئة فليعمل أنها من أسباب نفسه، وزاق قلبه فأزاقه الله عز وجل، لأنه إن وفق للطاعة فهذا بفضل الله، وإذا دخل الجنة بفضل الله، وإذا عصى فهذا بعدل الله عز وجل ونفسه التي أوردته الموارد. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. منتهى المنة من الله، لله وحده عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه العبد يا إخواني. التوفيق للطاعة هذه منة من الله، وإذا حرم مناجاة الله عز وجل والعمل الصالح فليعلم أن هذا بسبب ذنبه وشقوته. والمعاصي يا إخواني سبب للذلة وهوان العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعلت الذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جبير بن نفير لما فتحت قبرص رأى أبا الدرداء وحده قائما يبكي، فقال له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويلك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، إذ عصوا الله فصار أمرهم إلى ما ترى. المعصية سبب الذلة والصغار وسبب الإهانة، ويهين الله عز وجل العبد الذي يعصيه. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإذا هان العبد على الله عز وجل فلا مكرم له، وإن عظمهم الناس ورفعهم فإنه يبقى ذليل. هذه الذلة لربما هي ذلة قلبية، ولربما ذلة طبيعية، ولربما يعرفون أن هؤلاء الناس ما أتوهم إلا من أجل مصالح الدنيا، وإلا في حقيقة الأمر في قلوبهم يحتقرونهم ويستصغرونهم، ولكن يريدون منهم كسبا من كسب هذه الدنيا. فهل بعد هذه الذلة من ذلة وصغار؟ لا شك أن العبد المتأمل العاقل يعرف أن ما جلب له هذه الذلة إلا عصيانه لله عز وجل. فالذي يريد الطاعة، الذي يريد العزة، يتمسك بطاعة الله، فإن أفلت زمامها سلط الله عليه عز وجل الذلة والهوان بسبب كسبه لهذه الذنوب والمعاصي. ولا يزال العبد يرتكب المعاصي والذنوب حتى تهون هذه الذنوب عليه وتصغر في قلبه، وهذه علامة الهلاك. علامة الهلاك إخواني أن يعمل العبد الذنب ويرى أنه غير مؤاخذ عليه، ويكسب الخطيئة ويرى أنه لم يفعل شيئا. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، مثل الجبل، حتى وإن كانت من اللمم ومن صغائر الذنوب. هذا المؤمن يا إخواني، لأن المؤمن دائم المراقبة لله، ودائما تجده خائفا وجلا، يعمل العمل الصالح وهو خائف، كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذا المؤمن ما يعمل العمل ويمتن على الله: أنا عملت وأنا حجيت وأنا صمت. لا، يعمل العمل الصالح وهو يقول: أخشى أن لا يتقبل الله مني. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه قال: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لكفى، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله من العبد هذا دليل تقواه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني يشير ينحيه عن أنفه. هذا المنافق يعمل العمل الكبير يقول لم أعمل شيئا، أو يعمل الكبيرة من الذنوب ويقول هذه صغيرة، يعمل العمل والمعصية التي تتفتت الجبال لهولها وكأنه لم يعمل شيئا. هذه من علامات النفاق. والمعصية يا إخواني تورث الذل، ولا بد، فإن العز في طاعة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول أهل التفسير: أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. ومن آثار الذنوب والمعاصي بغضة يجعلها الله عز وجل للعبد في قلوب الخلق. مهما كان يا إخواني صاحب الذنوب مبغوض، لو كان صاحب شهرة أو كان صاحب مال. ولذلك أذكر أحد المغنين عمل معه لقاء في صحيفة من صحائف بلادنا، فيقول هذا كلامه والله، فيقول: إن الناس لا زالوا ينظرون إلى المغني نظرة دنيئة حقيرة. يقول: ودليل ذلك، هذا كلامه، يقول: ودليل ذلك أنه لو أقدم على خطبة أي بنت محترمة لا يزوجه أحد. هم يعرفون هذا، تجده شهير لكن بعد هذه الشهرة بعد أن تزول لا يلتفت إليه أحد، بعد أن يصل إلى درجة لا يستطيع معها أن يؤدي كالغناء وغير ذلك، فإذا به ليس له قدر عند الناس. وقبل ذلك أيضا، قبل ذلك جعل الله عز وجل له في قلوب العباد بغضة ونكارة. صحيح لربما بعض الناس يصفق مع المغني إذا غنى، ولكنه لو جاءه في مكان ما لاستشعر بغضه لهذا الفرد، وهذا ليست بمبالغة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن للحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: ليحذر امرئا أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قال: إن العبد إذا عمل بمعصية الله عز وجل ألقى الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. تأملوا يا إخواني قول ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يعلق على مثل هذا حينما قال: إن للحسنة نورا في القلب. نور في القلب تورث العبد بصيرة، نور القلب يورث العبد بصيرة، يكون إنسان عنده فراسة، وينعم الله عز وجل عليه في البصيرة بقوله وفعله. والبصيرة إذا أنعم الله عز وجل بها على العبد تغني عن البصر، لأنه ليست المسألة في أن يفتح الإنسان عينيه بقدر ما أن يوفقه الله للحق والصواب، سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمر الدنيا. وهذه الحسنة من بركاتها أن تعطي العبد نورا في وجهه. ولذلك الذي يعرف بقيام الليل أو أعمال الصالحات حتى وإن كان ليس بجميل الخلقة يجمله الله بنور الطاعة. ألا ترون يا إخواني أن بعض النساء إذا أقدم عليها الرجل في الخطبة يحسنها الله عز وجل في وجهه مع أنها ليست بجميلة؟ هذا من كلام ابن القيم، يقول هذا من أعمال الصالحات في الغالب. صحيح أن في جانب من الجوانب أن يكون الجمال نسبي ونظرة هذا تختلف عن ذاك، لكن يقول أحيانا أو قال صاحب العمل الصالح وإن كان أسمر اللون أو لم يكن بجميل يكسوه الله عز وجل جمالا في وجهه، فمن نظر به فمن نظر إليه سر يعرف أثر الصالحات فيه. تجد فيه أثر قيام الليل وأثر الأعمال الصالحة، فكل من رآه أحبه. يرى فيها أثر الصدق والطاعة، فترى القلب يهفو إليه، فإذا بوجهه نور بارز. وصاحب المعصية ليست المسألة مسألة بياض البشرة يا إخواني، لا، إنما هي تحسس أعين الناس أن هذا الإنسان فيه جمال وبهاء، بهاء الطاعة. صاحب المعصية يكسوه الله ظلما ظلمة ويكسوه برقعا من السواد، نسأل الله العافية والسلام. ومن آثار هذه المعاصي حرمان العلم، ألا يوفق الإنسان للعلم، العلم الصالح والعلم الشرعي والتفقه في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا عمل العبد بمعاصي الله عز وجل حرم العلم يا إخواني. لربما يكون يحفظ القرآن، ولربما كان فتيا في طلب العلم، صاحب نشاط وهمة يطلب العلم ويستكثر من الخير وهو مخلص لله عز وجل، فبسبب المعصية إما ميل القلب عن الإخلاص لله، أو أنه بسبب معصية من نظر، أو ما زاد على ذلك من الفواحش والكذب والنميمة والغيبة وغيرها من الذنوب والمعاصي يحرم العلم. وحرمان العلم هو المصيبة العظمى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وكأنه يتكلم على واقعنا اللي حنا فيها الحين يقول إن الناس إذا أكثروا من الذنوب والمعاصي ابتلاهم الله بكثرة المسائل التي لا يجدون لها حلا. ولذلك الآن يا إخواني كثير من مسائل العلم تجد لا يحلها إلا النادر من الناس. ولو تتأملون الآن في الواقع الذي نعيشه كل يوم تأتينا نازلة جديدة، كل يوم تأتي نازلة جديدة، ولربما تعقد لها المجامع الفقهية، ولربما تخرج فيها الآراء المتضاربة، ولربما لا يوفق في الفتوى فيها أحد إلا بعد أمد بعيد. هذا بسبب الذنوب والمعاصي. يبتلي الله عز وجل الناس بكثرة، إذا كثرت الذنوب يبتليهم بكثرة المسائل التي لا حل لها. وهذا شاهده من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم القرآن إلا أوتوا الجدل، وما اشتغل قوم في الجدل إلا ابتلاهم الله عز وجل في المسائل التي لا يجدون لها حلا، فلا يجدون من يحلها في الغالب، أو أنهم يبحثون عن الذي يحل هذه المعضلات في بلدان بعيدة أو لربما لا يتكلم فيها إلا بعد أمد بعيد. مسائل كثيرة يا أخواني، حوادث ونوازل، تطلع مسائل أسهم وتطلع مسائل تأمين وتطلع مسائل لا حد لها ولا حصر. بينما كان علم الصحابة رضوان الله عليهم يقوم على الدليل الشرعي والسهولة، يسأل السؤال فيفتيه وتنتهي المسألة. لكن لما كثرت المعاصي كثرت معها كثرة المسائل التي لا يجد لها الناس حلا، وحرمان العلم إذا حرمه العبد فليعلم أنه من شقائه. والمقصود بحرمان العلم أن يكون الإنسان مشتغلا فيه فيحرم منه، يحفظ المسائل ثم بعد فترة فإذا به اشتغل بذنب أو قلبه تحرك إلى شهوة أو إلى شبهة فإذا به يضعف. أحيانا يكون رجل حافظ ثم يأتيه شغل وبعده شغل، والمصيبة أن لا يكون هناك شغل مادي لكن يحس نفسه مشغول فيأخذ شهر شهرين ما يراجع القرآن فإذا به ينسى وينسل منه. ولذلك قال الإمام مالك، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، ولذلك فضل الصحابة أصحاب العلم على غيرهم، فكان يأتيهم الناس من كل فج وصوب. ابن عباس رضي الله عنه يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأحد أترابي يعني صديق لي بكبري، قلت إن أصحاب رسول الله متوافرون فهلما نطلب العلم؟ قال عجبا لك يا ابن عباس، وهل تظن الناس سيحتاجون إليك؟ يقول فتركت كلامه. لو واحد مننا الحين أقول أنت الحين عمرك 14 سنة تظن أن المجدد اللي كل 100 سنة يطلع بدبي؟ تخاذل، اشتراك المجدد. تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ انظروا يا إخواني، هي المسألة مسألة قلبية بين العبد وربه. يمكن يطلع بالشام، يمكن يطلع في مصر، يمكن يطلع في دبي، يمكن يطلع في السودان، يمكن يطلع في دولة أجنبية، هذه منه من الله. ولذلك قال الحسن والله ما سبق أبو بكر الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقرها هنا المسألة مسألة اتصال العبد بربه. ليه بعض العلماء فضلهم الله على الآخرين؟ هي المسألة يا إخواني مسألة خبيئة، عمل خاص سري بين العبد وربه ما يدري عنه أحد، خبيئة، أحيانا لتعظيم أهل السنة، أحيانا لنصرة التوحيد، أحيانا لبث العلم، هذه منة من الله عز وجل. يقول فقال لي عجبا يا ابن عباس أتظن الناس سيحتاجون إليك؟ يقول فتركت كلامه وأقبلت على المسألة حتى إني كنت لآتي الرجل في القائلة، في القيلولة الظهر، يقول فأجده نائما وش يسوي؟ يقول فأتوسد ردائي على بابه. طبعا المسألة ما هي بالسهولة الحين ما شاء الله تركب سيارة ولا طيارة في دقيقتين ولا أنت واصل المكان اللي تبي، لا، مسألة قبل الناس تحسب حساب المشوار. وهذا أيضا عمل منه رضي الله عنه من باب توقيره للعلم، فأتوسد ردائي وأنام على بابه فيخرج لصلاة العصر، فيخرج لصلاة العصر، فإذا خرج يقول ابن عم رسول الله أقول نعم جئت أسألك عن حديث تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت أنك تحدث في المسألة الفلانية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أخذه. قال فهلا أرسلت إلي لآتيك؟ تعظيم لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. انظروا يا إخواني، يقول فلما ذهب أصحاب رسول الله بن عباس، توفى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 14 سنة شاب، يقول فلما ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي، سألون حبر الأمة حبر القرآن ابن عباس، واحتاج الناس إلي كان يراني بعد ذلك فيقول كنت أعقل مني. العلم إخواني العلم الشرعي ما هو العلم الدنيوي؟ العلم الدنيوي هذا من الأمور المباحة، واحد يبي يدخل طب، يبي يدخل جيولوجيا، يبي يدخل علوم الدنيوية، هذه من المباح ما لم تشغله عن طاعة الله أو يكون فيها محظور شرعي، هذه علوم مباحة. لكن المقصود في العلم هو العلم الشرعي الذي يتغرب فيه إلى الله، لأن العلم يرفع المرء به الجهل عن نفسه وعن الناس، وبالعلم يدلهم على سبيل الله وعلى صراطه المستقيم، وبالعلم يزول التخبط. يأتي الجاهل فيتكلم بالناس فيفتي فتراق الدماء أو تنتهك الأعراض أو ما شابه ذلك بسبب الجهل، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. ولذلك قال الإمام مالك لما رأى الشافعي تعرفون يعني آية من آيات الله عز وجل، الشافعي كان يقرأ الصفحة مرة واحدة خلاص يحفظها، وهذا ليس بمستغرب. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه علامة الجنوب في المملكة الذي توفي شابا عمره 34 سنة، حافظ الحكمي يقول أحد العلماء الموجودين يقول كنت أدخل أنا وحافظ في تحدي أن نحفظ ربع حزب بين المغرب والعشاء، ربع حزب يا إخواني صفحتين ونص بين المغرب والعشاء. يقول فإذا جئت فإذا بحافظ الحكمي يحفظ حزبا كاملا، حزب كامل، هذه منه من الله عز وجل، منه من الله. فالنور العلم هو نور يقذفه الله في قلب العبد. الشافعي كان رحمه الله مثل ذلك، ولذلك يقول الشافعي لما جلس بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى منه ومن وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، قال له الإمام مالك رحمه الله قال إني أرى الله عز وجل ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتيه عاصي. مثل الشافعي لا شك أنه لا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يرشده إلى ترك المعاصي. ما هي المعاصي التي يفعلها مثل الشافعي رحمه الله؟ إذا ما قورنت بما يحدث منا من هفوات اللسان وفضول النظر وكلمة لا نربط لها نعرف لها رباط ولا زمام، يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من رضوان الله أن يلقي العبد الكلمة لا يلقي لها بالا يرفع الله بها الدرجات، وإن من سخط الله أن يلقي العبد الكلمة أن يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار. والله عز وجل يعفو عن كثير، نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وإحسانه. فضول النظر وفضول الكلام والحديث بما لا يعني، قطيعة الأرحام، قسوة القلوب، النفرة من الناس، كلمة يقولها العبد فإذا به يفرق بين المرء وزوجته، كلمة يقولها العبد يفرق بها بين الأخ وأخيه، كلمة يقولها العبد يفرق بها بين الرجل وأبنائه لا يلقي لها بال، كلمة. ولذلك العبد يتحرز عن مثل هذا يا إخواني. بعض الذنوب لا شك أنها مقصودة وعليها العزم، يعزم العبد أن يفعل ذلك، وبعض الذنوب قد تكون من الذنوب اللازمة، يعني تكون لازمة بالعبد. رجل عاصي مذنب أمره إلى الله سبحانه، لكن بعض الذنوب كما أن فيها ظلما للعبد أن يظلم نفسه كذلك فيها ظلما للناس. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خبب امرأة على زوجها فليس منا، يفسد امرأة على زوجها. فساد المرأة على زوجها إما يذكر مساوئ الزوج، يقيم علاقة مع هذه المرأة فترى عنده ما لم يوجد عند الرجل، تكون بينه وبينها كلام في العمل فترى من محاسن ألفاظ هذا الرجل كلام منمق وكلام يعني أعطاها الله عز وجل اللسان المنطلق، يمكن أحيانا ما يقصد، وذلك يتحرز العبد إخواني، يتحرز من مثل هذا، يلقي الكلمة لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بال. وذلك إذا الله أنعم عليك شيء بشيء من المحاسن لا تظهره أمام جنس النساء، لربما تخبب المرأة. صحيح أن الإنسان إذا لا يقصد هذا، هذا ليس بمؤاخذ عليه، طبعا إذا كان لقاء اضطراري ما هو لقاء اختياري، لكن العبد يحذر من المعصية. المعصية لربما كانت لازمة في العبد، يسقط ويقوم يدعو الله عز وجل من جديد أن يتوب الله عليه. وذلك لما كان يمر الرجل على الرجل العاصي فيقول يا هذا اتق الله، كان وش يقول له؟ قال خلي بيني وبين ربي. ثم أتاه مرة أخرى فقال يا هذا اتق الله، فقال خلي بيني وبين ربي، يعني رجل مذنب بينه وبين الله ما ندري. لا شك أنه يعامل بالظاهر من ناحية الذنب، لكن مسألة طريقة الإنكار. فلما جاءه في الثالثة قال يا هذا اتق الله، قال خلي بيني وبين ربي، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. الذنب يا إخواني لا يخلو منه أحد، ومن الخطأ أننا أحيانا نقيس الذنب على الزنا، نقيس الذنب على الخمور، الكبائر ما لها حد، أقصد الكبيرة هي كل ما أوجب لعنة في الآخرة أو وعيد، بعضهم قال 70 وبعضهم قال 700، مثل ابن عباس قال وهي إلى 700 أقرب. الكبائر هذه قاعدتها، كل ما كان عليه وعيد في الآخرة أو عليه عقوبة في الدنيا هذه كبيرة، كالنميمة كالغيبة. صحيح تتفاوت القتل ما هو مثل الزنا، والزنا من أشد الأمور نسأل الله العافية والسلامة، لا يقارن بغيره، لكن من ناحية أنها كبائر كبائر، فمن الخطأ حنا نكلم الناس فنتصور فقط ندندن على الزنا والخمور وكذا حتى يظن الناس أن هذه هي الكبائر، كبائر كثير، النميمة والغيبة الكذب هذه كلها من الكبائر. لكن المقصود أن العبد إذا سقط يقوم ويستأنف العمل، ويستأنف العمل محتسب أنه يريد المغفرة من الله ويريد الجنة، ويريد أن يستأنس بالله عز وجل بعد أن حرم من لذة مناجاته سبحانه وتعالى. وإلا الذنب يسقط العبد فيه. ولذلك الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا إخوان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ هذول كلهم متقين، بس لا، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني متقي، متقي وفي خير لكن زل، لكن من شروط أن يكون متقي أن يقوم من جديد يستأنف العمل ويتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله، ويحتسب بذلك، يعرف أن بعد ذلك عقوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يحيق به من الذنوب من ألم العقوبة في هذه الدنيا. وهذه الوحشة التي يجدها العبد بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى لهي أعظم شاهد على شؤم المعاصي. وهذه الوحشة أيضا التي يجدها العبد بينه وبين الناس هذه أيضا من شؤم المعاصي، لا سيما أهل الخير منهم، تجده في استيحاش من أصحاب الطاعة ولربما أبغضهم في قلبه ولربما وجد منهم نفرة، فهذا كله بسبب جناية هذه المعصية. الوحشة يا إخواني تجد العبد منزوي مستوحش من الناس، إن سافر مع بعض أصحابه من أهل الذنوب فإذا به قد وزع الشيطان بعضهم على بعضا فأحدث بينهم الفتن، أو إن وجد أناسا من أهل الخير فإذا به ينفر من مجالستهم، وهذا دليل عقوبة على المعصية. لما؟ لأنه إن جلس مع أهل الخير لا يعدم أن يسمع كلمة ينفعه الله عز وجل بها، ينفعه الله بهذه الكلمة. ولذلك لما جاء الرجل لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم مجلس أهل الذكر وأن الله عز وجل يقول لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، يقول الملك يا ربي إن فيهم فلان جاء لحاجة، هذا فلان كان يبي واحد من ضمن اللي موجودين يبيه بحاجة من الدنيا، يبيه بحاجة مصلحة، قال إن فيهم فلان جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فجعل من بركة جلوسه مع هؤلاء الصالحين أن شمله الله عز وجل بمغفرته. فالاستحاش من أهل الخير يسبب عند العبد، وهذه الوحشة تسبب عند العبد نوع من البعد عن تلمس أبواب الخير التي قد ينفعه الله عز وجل في كلمة منها. ولذلك قال القائل إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وأعظم الوحشة كما ذكرت لكم هي الوحشة التي يجدها العبد بينه وبين ربه. ومن أسباب الذنوب والمعاصي وثمارها ظلمة يجدها العبد في قلبه يا إخواني، ظلمة كظلمة الليل البهيم، تجد العبد يقوم من أول النهار يتخبط أو يخرج في أول الليل فلا يعود إلى الفجر من مكان إلى مكان، يحدث هذا بالهاتف ويكلم هذا، ربما جلس على شاطئ، لربما سافر، كل هذا يريد أن يخرج هذه الوحشة من القلب، والظلمة والكتمة والضيق، حتى لربما يظن في بعض الأحيان بل كثير من الأحيان تجده يشكو لأهل الخير كأن فيني نفس، كأن فيني عين، الظاهر أني مسحور، أو لربما أدى به هذا إلى الوسوسة، يوسوس أن زوجته قد عملت له عملا، أو أنه قد حصل له شيء، أو أن فلانا قد عانه وما أشبه ذلك، ولا يدري أن هذه الظلمة التي في القلب التي تكاد تكتم على أنفاسه إنما هو بسبب جنايته في الذنوب والمعاصي. ولذلك تجده يمشي كالأعمى الذي يخرج يده في الليل فلا يرى شيئا، كظلمة الليل البهيم. والنجاة من ذلك هي بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن عقوبة الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، لأنه يا إخواني يقول أهل العلم أن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. وأضرب لكم مثلا، لو خرج واحد أجل الله السامعين وثبتنا وإياكم على الدين، لو خرج رجل قد واعد امرأة على صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء وفي مكان يحتاج إلى مسيرة يعني نصف ساعة، سيخرج قبل الصلاة ويفوت الصلاة ويذهب إلى هذه المرأة، ثم بعد ذلك قد تحدث أمور أخرى. انظروا، هي المسألة فقط واحدة وهي مسألة أنه قد واعد امرأة للجلوس معها. انظروا كم من معصية قادت، فالسيئة من شؤمها أنها تجلب غيرها من الذنوب، والحسنة كذلك. لو أن المرء ذهب لعمل صالح، سافر مثلا لعمرة، فإذا به يصلي في الحرم الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، وإذا به بعد العمرة كل ما أراد ذهب وطاف حول البيت سبعا، فإذا بالحسنة تأتي بالحسنة بعدها. فمن شؤم المعصية أن تجلب المعاصي، ومن بركة الطاعة أنها تجلب الطاعات. ولذلك إذا علم ذلك علم أن هذا داء فتاك لا يقتصر على شيء واحد. ولذلك نسأل الله العافية بعض الناس الذي يبتليهم الله بالعشق، الذي قد يكون في كثير من الأحيان بسبب أنفسهم، لأن العشق هو داء عظيم، وإذا ارتكز في القلوب أهلك صاحبه. لذلك لما رفع لابن عباس رجل كالفرخ، الفرخ هو الطير الصغير يعني ضعيف ونحفان لا يأكل، لما رفع إليه قال ما باله؟ قال العشق، فجعل سائر يومه يتعوذ رضي الله عنه من العشق. هذا الذنب قد يخرج الإنسان حتى يخرجه من الإسلام. كيف ذلك؟ تبدأ المسألة أنه يعشق امرأة، والأشد إذا عشق صبيا، ففي بداية الأمر هو يعشق هذه المرأة عشقا يسمى الحب، ثم لا يزال به هذا الحب حتى يتخلل فؤاده، حتى تصل فيه هذه المحبة أن يحب هذا المحبوب كحب الله عز وجل. ولذلك تبدأ المسألة معصية يا إخواني، ثم تنتهي كفر. ولذلك أهل العلم الذين تكلموا على باب عشق المردان اللي هم الشباب الصغار أصحاب المناظر الحسنة، قالوا أن مسألة حب الشاب وتعلق القلب به، انظروا دقة أهل العلم، وتعلق القلب به أشد من عمل الفاحشة معه. قالوا عمل الفاحشة ولو أنها كبيرة من كبائر الذنوب لكنها ذنب، ولكن تعلق القلب هذا خلل في اعتقاد العبد. فالمعصية أمرها خطير، قد تبدأ صغيرة ثم لا تزال تكبر بالعبد حتى تنهيه. والأشد أيضا أن يذهب من العبد استغباح هذه المعصية. واستغباح هذه المعصية يعني أنه في بداية الأمر مستحي، ثم بعد ذلك يتناول المعصية أمام الناس، وهذا قد جاء فيه وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة مجاهرين وإن من المجاهرة أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. عبد من عباد الله زلت قدمه، ذهب مع امرأة حصل بينهم فاحشة، زل به الشيطان، شرب خمرا، كان الذنب بينه وبين الله، بينه وبين الله. ثم لما جاء بالصباح فإذا به يفتخر، البارح طلعت مع كذا، البارح فعلت كذا، ثم يحدث الناس، هو من باب المفاخرة والاستئناس بهذه المعصية، مفاخرة، كأنه يريد أن يقول للناس أو لأصحابه أنا فعلت، أنت لا تستطيع أن تفعل مثلي، أو يفاخر أنه استدرج امرأة عفيفة ثم لعب بها حتى زل بها القدم، وهذا ذنب أكبر من الأول، ذنب أكبر من الأول. فإذا به يأتي فيفاخر أمام الناس أنني فعلت وفعلت وفعلت وأنت لم تفعل، وهذه مصيبة. أو يذهب إلى الخارج مع أصحابه ثم يتناول الخمر فيشرب أمامهم، يقول له عيب، أو أنت لا تفعل هذا أو كذا، قال ما فيها شيء، أو كل الناس يفعلون، والذي يفعل الذنب يظن أن كل الناس يفعلون مثل ذنبه، فيخرج استقباح الذنب. وهذه مصيبة يا إخواني، مسألة استقباح الذنب لا تظنونها مسألة سهلة. ليه بعض الناس يأتي بالمنكرات إلى بيته؟ لأنه خرج استقباح الذنب من قلبه. أول الأمر يرى أن هذا غلط، هذا عيب، ثم بعد ذلك الأمر يتدرج به، فإذا به يأتي بالمنكر. يرى البنت تتعاطاه، لا أقصد الخمر، أي منكر من المنكرات، أو يرى الابن يتعاطاه أو ما شابه ذلك، لكنه لا ينكر ولا يحرك ساكنا، لأن ذنبه، الذنب خرج من قلبه. مثال ذلك، تكون قناة فضائية من القنوات الفاحشة، تخرج رجل يقبل امرأة، أو أنه يجردها من الملابس، أو ما هو شرط أن قناة منسلخة انسلاخ كلي، أقصد اللي تسمى، يعني بعض الانسلاخ هي منسلخة، ما في شيء مو منسلخ، لكن المقصود أنه إذا كان من باب الشر أهون من بعض. فإذا به تناظر البنت، بنت من 14 سنة 13 سنة من بناته، تناظر رجل يقبل امرأة أمامها ولا يتكلم. لما؟ لأنه لو ابتعد عن المعاصي لرأى أن هذا منكر وعيب، لكن من كثرة ما أخذ على هذه المعصية زال منه الاستقباح، يعني تعود. ويقول أهل الأدب أن كثرة المساس تميت الإحساس. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنه قد يأتي ذنب شؤم هذا الذنب ويعود على الأرض بالإفساد. ولذلك إذا رأيتم ما يحل بهذه الأرض من الكوارث، هذه بسبب معاصي بني آدم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر الأسود أنه نزل من السماء أبيضا كاللبن؟ ليه صار أسود؟ قال فسودته خطايا بني آدم. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذه الكوارث التي تحدث من الفيضانات، يسلط الله قوم على قوم، أو يسلط الله الحروب على بعض الناس، أو إلى آخره، بسبب الذنوب والمعاصي. لا تقول هذا المجتمع فقر وتسلط عليهم، انظر إلى القبور التي تعبد من دون الله، انظر إلى الأوثان، فتأتي الزلازل، تأتي البراكين، يأتي غير هذا. انظر إلى الفساد، يمهلهم الله سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين، الله حليم، ما ندري يمهلهم كم، لكن بعد ذلك يعمهم الله. والمصيبة العظمى إذا أمهل الله قوما وهم قائمين على المعاصي، فإذا أخذهم أخذ عزيز المقتدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فقد يقيم العبد على المعصية ويظن أن الله عز وجل تركها له ونسي له، لكن الله عز وجل لا ينسى. ولذلك هذه الآثار التي تعود على البهائم وتعود على البشر بالجوع والظمأ، هذه لا شك أنها بسبب ذنوب بني آدم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الله أكبر، وما ينطق عن الهوى. وذلك انظروا، خرج الهربز، وبعد الهربز خرج عندنا الإيدز، نسأل الله العافية. يأتي الرجل فتفتنه المرأة الجميلة ولا يدري أنها تحمل الفيروس، ثم يأتي فيغشاها ويرجع إلى امرأة عفيفة في البيت شريفة لم تعرف الزنا ولم تعرف الفواحش، فيجامع زوجته العفيفة الشريفة فتبتلى بهذا الفيروس، وتبتلى باتهام الناس لها بسبب ذنبه. ابتلاهم الله عز وجل بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قال مجاهد رحمه الله إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، هذا بسبب معصية ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله أصدق وأحق، قال وما منع قوم القطر من السماء إلا بتركهم الزكاة، ولولا البهائم لم يمطروا. كل بعض الناس ما يجينا مطر لمنع الزكاة، وهذه معصية وذنوب، وبعض الذنوب يبين الله، يعني كما يأتي في الدليل الشرعي عقوبتها، لكن بعضها لا يعرف العبد العقوبة ولا يعرف متى تأتي، فلربما نسيها ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لأن هذه المعصية والذنب إذا تكاثرت طبع الله سبحانه وتعالى على قلب صاحبها فكان من الغافلين. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن أكثر الذنوب والمعاصي أطفأ الله عز وجل نور عقله فلم يعد يميز حقا من باطلا، وكان قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لأن هذه الذنوب إخواني تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تكبر بالعبد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقر من محقرات الذنوب. المحقرات هي الصغائر، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني يقول هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. مثل القوم الذي يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فإذا اجتمعت أصبحت كبيرة، فإذا أشعلوها فإذا هي نار كبيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تجي الذنب والناس عاد يقتسمون إلى نوعين: أهل طاعة وأهل معاصي، ناس تثبت أمام الفتنة وناس لا تثبت، عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على ضربين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني كالكأس المقلوب لا يستطيع تعبئته بالماء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، وأن يجدد التوبة إخواني من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، والواجب عليه كلما أذنب ذنبا، لأن الإنسان يعيش ويسير في درب طويل إلى الله، فلربما يحدث منه الزلل مرة ومرتين وثلاثة ومرات، فالواجب عليه أنه كلما زل يقوم ويستغفر ويتوب إلى الله، ويجدد لكل ذنب توبة، كلما أذنب تاب إلى الله وعرف أنه مذنب واستغفر الله عز وجل ودعا الله أن يسدده وأن يثبته وأن يتوب عليه ويستأنف العمل، ولا يجعل هذه آخر المراحل حتى يأتيه الشيطان. بعض الناس إذا سافر إلى الخارج أيام الصيف فوقع بالزنا، قال أنا الحين زنيت أروح أصلي بعد، ترك الصلاة. انظر الشيطان كيف يستدرجه إلى الكفر، وكان زل في معصية وكبيرة صحيح، لكن يقول أنا الآن كيف يعني تلبست وتلطخت بالزنا أقوم بين يدي الله؟ لا، كل من تخافه تهرب منه إلا الله، كلما ازددت منه خوفا فاهرب إليه. وين تروح؟ ما لك إلا الله عز وجل، هو الذي يرحم، هو الذي يتوب، هو الله عز وجل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا مو معناه تحب الذنب، لكن هذا فيه بيان عظم مغفرة الله ورحمته، أن كل ذنب فإن رحمة الله عز وجل أعظم منه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يعزنا بطاعته، ولا يدلنا بمعصيته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يقول: بما تنصحون باقتناء الكتب التي تكلمت في أمراض القلوب وكيفية علاجها؟ حقيقة من أجمل الكتب كتاب الجواب الكافي، أو الذي يسمى الداء والدواء، لشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية. فهذا الكتاب يحسن بطالب العلم وحتى مريد الأدب، يعني من ناحية الأسلوب الأدبي الراقي، أن يعاود النظر إليه بين فترة وفترة. يتكلم عن أمراض القلوب، وتكلم عن كيفية العلاج. كذلك كتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب، مقدمة هذا الكتاب قبل أن يدخل في الأذكار، لا شك الكتاب كله جميل، لكن المقدمة كانت جميلة جدا، تكلم عن اليقين والطمأنينة وما شابه ذلك. هذا فيما أذكر. ترى اشترطوا علي 5 أسئلة، لا تكثرون، ندور عاد الخمس الأسئلة اللي يشوفها مهمة. يقول: هل يعتبر العلم الشرعي سبب في التجنب من المعاصي؟ وما هي الكتب التي ينصح فيها لاجتناب المعاصي؟ طبعا لا شك أن العلم الشرعي هو أعظم ما يزيد العبد قربا إلى الله عز وجل، وهو الذي يكون حائلا بينه وبين الفتن إن شاء الله تعالى بعد تيسير الله. فإذا أدام العبد النظر في كتب أهل العلم، ولا سيما كتب السنة يا إخواني، شرح الأحاديث، فنظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما قيل فيها من الشرح والتفسير، ولا سيما كتاب رياض الصالحين من ناحية الذي ينظر فيه بين فترة وفترة يقلب النظر فيه، هذا الكتاب كتاب عظيم، لأنه بوب على الأبواب التي تزيد العبد يقينا، وتزيده من ناحية الثبات في الأعمال القلبية، وكذلك من ناحية الأمور الفقهية. هذا من ناحية النظر العام. وأما من ناحية طلب العلم ككل، لا شك أنه هو من أعظم ما يثبت العبد بعد الله عز وجل على دينه، لأنه كلما ازداد علما كلما ازداد بصيرة. وإذا أراد أن يبدأ بالمختصرات، ويبدأ مع إخوان له طلاب علم، يعني يجلسون في جلسات من حلقات العلم، أو يجلس عند شيخ موثوق يبين له مغزى هذا الكتاب ويحل له ألفاظه، حتى لا يكون شيخه كتابه فقط. طبعا بعض الكتب إخواني يعني يقراها أي واحد، يعني بعض الكتب يعني تكون مثلا تتكلم عن الأعمال القلبية، تتكلم، لكن يكون مؤلفها معروف بمنهجه السديد وعقيدته السليمة. يعني كتب مثل ما تقول يعني تعين الإنسان من ناحية الأدبية، من ناحية القلبية، مثل ما ذكرت لكم الجواب الكافي، كتاب الفوائد لابن القيم وما شابه ذلك. وبعض الكتب لا، تحتاج إلى جلوس مع شيخ يعني يحل له الألفاظ ويبين له توجيهاته للعلم، يبين له الشروح. وأفضل يعني الكتب التي تعين العبد على الثبات وعلى تجنب الفتن أن يبدأ بالكتب العقدية، لأن كتب العقيدة تتناول أعمال القلوب وتبين أركان العبادة وشروط العبادة، وتتكلم في أعظم العلوم، لأن أهل العلم يقولون شرف العلم من شرف المعلوم، وذلك كان علم العقيدة أفضل العلوم، لأنه يتكلم فيما يكون خاصا بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوحيده بأفعال العباد، وتوحيده عز وجل بأفعاله. هذه لا شك أن مما تقرب العبد إلى الله عز وجل وتجنبه الفتن. يقول هل ما هي علامات قبول العمل العبد؟ أهل العلم يقولون أن إن شاء الله يعني من علامات قبول عمل العبد وتوبته أن يكون عمله بعد التوبة أفضل، يكون حاله بعد التوبة وبعد هذا العمل الصالح أفضل من حاله قبلها. شيخ محمد السيف ما له غير الكتاب المذكور هنا رحمة الله عليه، ليس له مؤلفات أخرى وليست له ترجمة عموما، يعني ترجمة مكتوبة ما له. هل يجوز لبس العباءة المزركشة والمطرزة؟ وهل يجوز لبس عباءة الكتف؟ طبعا العباءة المطرزة والمزركشة لازم نعرف قاعدة يا إخواني، وهو أن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا وأن لا يكون زينة في نفسه، يعني بحيث لو شافه الرجال انفتن فيه، يكون من مادة مثلا يعني الكريب هذا اللي تلصق، ولا يعني يجسم الجسم، فهذا مما لا يجوز. وكذلك أن لا يكون معطرا، وأن يكون مستوعبا لجميع البدن، هذه شروط الحجاب الشرعي، يكون فضفاض، لأنه لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أعطاه الغلالة قال مرها فلتضع تحتها شيئا فإني أخاف أن تظهر عظامها، وهذا دليل أنه لا يجوز أن تلبس الشيء الذي يجسم الجسم، يعني تلبس عباية تبرز الصدر أو البطن، أو أحيانا تلبس من العبايات ما يتبين أنها لم تلبس شيئا تحتها، هذا ما يجوز. والمزركشة نفس الشيء، والمعطرة نفس الشيء، ولا بد أن تكون مستوعبة للجسم. أما الكتف، بعض أهل العلم يرون أن هذا من باب التشبه بالرجال، لكن والله أعلم أنها إذا لبست العباءة كانت فضفاضة، يعني حتى وإن كانت على الكتف لكن لبست شيء مستوعب، إما نفس الحجاب الذي يلبس عند إخواننا في مصر اللي هو يكون الجلباب اللي ينزل على العباية، يعني يكون من قطعتين، يعني حتى وإن كانت يعني على الكتف لكن ما يبين أنها على الكتف، بحيث تلبس الجلباب الذي يستوعب الكتفين فلا يبين شيء من عظامها. واضح المقصود أنها الكتف يعني ما يظهر للناس ولا يجسم من شيء، فهذه الحالة إن شاء الله ما فيها شيء. أما والله تلبس عباية الكتف اللي موجودة هذه الآن اللي تبين الجسم وتلصق فيه وتبين تفاصيل الجسم زاوية زاوية، لا يجوز. يقول أنوي أن أستخرج جواز سفر لكن الهيئة الخاصة في بلدي طلب صور شمسية بدون خمار طبقا للأعمال اللي ما أدري، هل المقصود كشف الوجه ولا المقصود أنها لا تلبس شيء حتى على شعرها؟ إن كان المقصود أنها ما تلبس شيء على الشعر فهذه تستفتي فيها أهل العلم الكبار، ما عندي فيها شيء. وإن كان المقصود الوجه يعني أن هذا معروف أن هذا من الضرورات، المهم أنها ما تحط شيء من أدوات الزينة، وتلبس الحجاب، الحجاب المقصود اللي من الأذن إلى الأذن ومن منابت الشعر الأصلية إلى هذا، وهذا مو معناته أنه يجوز إظهاره للرجال، المقصود في هذه الحالة فقط، ولا المرأة لا يجوز لها أن تخرج وجهها أمام الرجال الأجانب، أما الشعر فلا، ليس عندي شيء. هذا آخر ما نتكلم به إخواني، وهو يقول أهمية الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة إخواني في هذا الزمن هم الذين يعينون الشاب المتدين على التمسك، يعني هذا من ضمن الأسباب بعد العلم ودعاء الله عز وجل وكثرة العبادات والاجتهاد على العبد على النفس بالطاعة، أن يتخذ له صحبة صالحة تعينه على عمله إذا عمل، وتذكره إذا نسي، ولا يكون ضجرا بهم، بحيث أن إذا صار منه زلل وذكروه لا يرى أنهم فضحوه أو فعلوا به الأفاعيل، ويكون بينهم التواصي بالمعروف والتواصي بالخير، ولا يذهب إلى بعض الاجتماعات التي تكون فيها فتن إلا أن يكون معه صحبة. وهذا مو معناه أنه يأتي بإخوانه كل يوم داخل السوق وماخذ واحد من أخوانه يعرض للفتن على أساس أنه يقولها حتى نكون اثنين حتى يجنب للفتنة، احنا نقول أنه يأخذ معها بعض إخوانه حتى لو ذهب إلى مكان، هذا في حال الضرورة لأنها تعينه على الصلاح. فالصحبة الصالحة لا شك أنها هي أفضل ومن أفضل الأمور التي تعين العبد على صلاح حاله في هذا الزمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على سلوك مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.